أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في التفسير إلى آية الإسلام، هذه الآية العظيمة الفاذة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أحيانا في سنة الفجر مع آية الإيمان التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. وهذه آية الإسلام، فيها تعريف الإسلام وتوضيحه للمخالف والموافق. قال الله عز وجل: قل، وهذه كما تقدمت كثيرا فيها تلقين الحجة وطريقة الحوار مع المخالف. وأي آية تبدأ بقل فينبغي لأهل العلم خاصة أن ينتبهوا لها، لأن الله يلقنهم ما ينفعهم، إما قاعدة يعملون بها أو طريقة في الجام المخالف أو غير ذلك. قل يا أهل الكتاب، بعد أن قص الله علينا من أول السورة ما يتعلق بعيسى عليه السلام وما يتعلق بشرك أهل الكتاب، وكما قال السلف إن هذه السورة سورة آل عمران صدرها كله في الرد على النصارى، وسبب نزولها وفد نصارى نجران. فبين الله عز وجل من أول السورة قصة عيسى والقول الحق فيه والخلاف مع الكتاب، وهنا آتت هذه الآية الحاسمة والفاذة: قل يا أهل الكتاب. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أردت أن تحرجه أو تقيم الحجة عليه تخاطبه بالاسم الذي يستحي أن يخالف. هو الآن يقول يا أهل الكتاب، هذا الاسم لهم، ما قال قل يا يهود أو يا نصارى أو غير ذلك. يا أهل الكتاب، يعني أنتم الآن تزعمون أن عندكم كتاب الله وأنكم أتباع نبي الله، فأنت الآن تناديهم بهذا الاسم. من أراد الهداية يكون هذا الاسم سببا لهدايته، ومن أراد الضلالة فهذا الاسم سبب لإحراجه. كما تنادي العالم فتقول يا عالم هذا يصلح من العلماء، يا فلان هذا يصلح منه، يا عاقل هذا يصلح من العقلاء. وكما يقول الصائم إذا سوفه يقول إني صائم، يعني لا يليق هذا مني. فأنتم أهل الكتاب أهل العلم هكذا تزعمون، قل يا أهل الكتاب تعالوا. وفي هذا رد على دعاة التقريب بين الأديان، التقريب بين الأديان كفر ولا شك، لأن صاحب الإسلام لو يقترب من صاحب الكفر ترك موقعه، والإسلام هو الحق والباقي كله كفر. هنا ما قال نتقارب، بالعكس، ولا قال نأتيهم نحن، يقول أنتم تعالوا. فصاحب الحق ما يتزحزح عن مكانه أنمله، لأنه سيفقد جزء من الحق. أما صاحب الباطل ما في شيء يخسره، الباطل مرج مهما تحرك ما في شيء يخسر، فهو يقول تعالوا. وهذا هو أدب الحوار بين الأديان، هذا في هذه الآية. إذا أردنا الحوار مع أصحاب الأديان الضالة من اليهود والنصارى هذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة واحدة، لا نكثر الكلام معكم، كما قال في سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هنا قال إلى كلمة، ثم قال عن هذه الكلمة سواء، هذه الكلمة وسط، وكلمة تتوافق فيها الفطر والعقول السليمة والأديان كلها والأنبياء والكتب، يعني أنصفناكم الآن غاية الإنصاف، ندعوكم إلى كلمة واحدة، وهذه الكلمة هي لتحرجهم وتبين باطلهم وضلالهم، لأنهم الآن جاءوا من نجران ويزعمون أنهم على دين وأنهم أتباع عيسى وأنهم كذا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وسط، ما هذه الكلمة؟ والآن عرف الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهذا تعريف لأهل الملة ولمن خالف. سبحان الله العظيم، أكده في ثلاث عبارات كلها معناها واحد وفيها زيادات وتأكيد. العبارة الأولى والجملة الأولى ألا نعبد إلا الله، النفي قبل الإثبات، لا نعبد، هذا نفي، لا عيسى ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبرائيل ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا الله. ثم قال بعدها، وهذا لم يأتي إلا في هذه الآية، تأكيد لتعريف الإسلام الحقيقي، ولا نشرك به شيئا، نفس المعنى في الجملة السابقة وزيادة عليه، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم الجملة الثالثة ولا يتخذ بعضنا بعضا، أي شخص أو أي شيء أربابا من دون الله. فلو كان الرجل يقرأ يقول هذه نفس الجملة الثلاث كل معناها واحد، هو المعنى واحد والمعنى متجدد ومؤكد، ولم يأتي إلا في هذه الآية ألا نعبد إلا الله، تحقيق التوحيد والاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، لا نعبد، نكفر بكل إله ولو كان نبيا أو ملكا أو غيره، ونثبت الألوهية لله وحده. ثم قال ولا نشرك به شيئا، يعني من باب أيضا التحقيق لا نشرك بالله شيئا، ومعروف أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا نشرك به أي شيء، لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في النيات، إخلاص التوحيد والاستسلام لله عز وجل. والجملة الثالثة ولا يتخذ بعضنا، لا نحن ولا أنتم، أربابا من دون الله. بعضا يعني ليس معناها نحن نعبدكم وأنتم تعبدون، لا، لا يتخذ بعضنا بعضا خارجيا أربابا من دون الله. وفي هذا أيضا تأكيد على أن اتخاذ الأرباب ليس فقط العبادة، لأن مثل هذه الآية آية التوبة، قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبدهم، وكان نصرانيا وكان عارفا بدينه، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام أن تأخذ المرباع من قومه والنصرانية لا تجيز هذا، قال عرفت أنه نبي، لأن هذا أمر يعني لا يعرف إلا من يحسن الأديان. فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ظن أن العبادة فقط ممارسة العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادته. فمعنى هذا العبارة الثالثة الكفر بالطاغوت، وأحسن تعريف للطاغوت هو من تجاوز حده أو ما تجوز به حده، سواء هو عبد وهو راضي أو اتخذ، أي شيء خرج عن حد من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا طاغوت. من شارك الله في التشريع فهو طاغوت، من شارك الله في التحليل والتحريم فهو طاغوت، من عبد من دون الله فهو طاغوت، من أحدث في دين الله يعتبر شارك الله في التشريع. إذن لا يتخذ بعضنا أي أحد أو أي شيء أربابا من دون الله، بمعنى أن نكون فقهاء في حقوق الله الذي اختص بها، حقوق الله الخاصة، فلا يشارك فيها أحد. فمن حقوق الله التي اختص بها العبادة، لا يقبل الله منها أن يصرف لغير مثقال ذرة. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من حق الله الحكم والتشريع، لا يقبل الله أن يشارك غيره. وهكذا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. انظر إلى وضوح هذا الكلام، يا أهل الكتاب هذا الذي عندنا، تعالوا اسمعوا ما عندنا، هل نتفق على هذا؟ إن وافقونا على هذه الجمل الثلاث فهم مسلمون، وإن خالفوا مع إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مسلم حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا، الخيار الثاني أنهم ثقل عليهم الحق وعرفوا أن لن نتقارب معهم، لأننا نعتقد أن هذا هو الحق الذي كان عليه عيسى، ونحن أولى بعيسى منهم، وفي آخر الزمان سنكون نحن جنود عيسى لقتال النصارى، ونحن أولى بموسى منهم وأولى بإبراهيم منهم كما في الآية اللي بعدها. فإن تولوا فقولوا، أيضا هذا ختام دائما الحوار، إذا أنت الآن جيت تتحاور مع المخالف تعطيه كلمة واضحة جلية، فإذا تولى تعطيه الكلمة التي يدبر بها، قل اشهد أني مسلم، أو اشهد أني على السنة، أو اشهد، شهده على أنك تخالف وتبرأ منه. فإن تولوا فقولوا، أيضا تلقين من الله لنا، اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون، إن لم تفعلوا هذا وتقروا بهذه الثلاث فنحن مسلمون وأنتم كافرون. وفي هذا أيضا الإتيان بالإسلام مع الإيمان والتوحيد، والإسلام فيه معنى العمل والخضوع والتدين والاستسلام، والإيمان فيه معنى التصديق واليقين والقبول والرضا، وقد ينوب بعضها عن بعض كما هو مفصل دائما. هذه الآية تسمى آية الإسلام، وهذه الآية سبحان الله العظيم وأختها هي مقابلة لنفس السورتين التي كان يقرأها في ركعتي الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، ليس تكرار، هذه فيها التوحيد وهذه فيها التوحيد، هذه فيها التوحيد العلمي وهذه التوحيد العملي، هذه فيها التوحيد بأقسام الثلاثة وهذه فيها البراءة من الشرك وأهل. أو ينوب عن هاتين السورتين هاتين الآيتين، لأن نفس المعاني في هاتين السورتين في هاتين الآيتين، آية التوحيد هذه الإسلام وآية الإيمان. ومن تدبر هاتين الآيتين وقارنهما أو قارنهما بالسورتين عرف أنه نفس المعنى، ولكن هكذا القرآن مثاني، وخاصة هنا هذه الجمل الثلاث التي يجب أن تكثر النظر فيها، لماذا عقب الله بعضها على بعض وجعلها في مقام المناظرة. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ أحد أربابا من دون الله. ثم قال الله عز وجل بعد أن شهدهم بأننا مسلمون، انتهى الحوار. إذا في حوار مع النصارى هذا هو أوله وآخره، انتهى الحوار. أولا نحن لا نتحرك، ونحن نقول تعالوا، ونخاطبهم بأنهم أهل الكتاب، ونخبرهم بما عندنا من التوحيد، وإذا رفضوا هذا التوحيد وقالوا عيسى بن الله، عزير بن الله، عيسى ثالث ثلاثة، نقول اشهدوا بأننا مسلمون وأنكم لستم على الإسلام ولستم على شيء، انتهى الحوار. كما في الأسبوع الماضي حاورهم الله عز وجل ثم أمر نبيه أن يباهلهم، يجب أن ينتهي الحوار إلى حد، وهو المباهلة والملاعنة، أو هنا الشهادة على أننا مسلمون وهم كافرون، كما كان الصديق رضي الله عنه لما قاتل أهل الردة واستسلموا قال لا ما فرغنا منكم، والله لا نرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فإن شهدتم بذلك رفعنا السيف عنكم. والصديق هو الفقيه الأكبر، أفقه فقه هذه الأمة بعد نبيه، ما نرفع السيف حتى تشهدوا بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وفي هذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار. قال الله عز وجل أيضا في إحراج هؤلاء، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها وأن أخطر شيء عليها هؤلاء، قيل له يا رسول الله اليهود والنصارى، قال من فمن، يعني من غيرهم، هم أشد فتنة، وفي رواية فارس والروم. فهذه السورة، سورة البقرة، كلها في اليهود ومخازيهم وفضائحهم وانحرافهم. هذه السورة في النصارى وفي أهل الكتاب عموما. يا أهل الكتاب، أيضا لا زالت العبارة تحرجهم، تزعمون عندكم كتاب وأنكم أتباع الأنبياء، لما تحاجون في إبراهيم؟ تزعمون إلى الآن ترى يزعمون أنهم الأديان الإبراهيمية وأنهم أتباع إبراهيم، وأن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم ينتسبون لإبراهيم، لما تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، كيف يكون يهودي أو يكون نصراني؟ وأصلا اليهودية والنصرانية جاءت بعد، كيف تزعمون هذا؟ واليهودية والنصرانية الحقيقية هي كانت على ملته، لكن أنتم خالفتم ملته، ولذلك كما سيبين الآن. ولذلك صدق من قال من السلف: كفرت بدين ولدت قبله. يعني لما خرج الإرجاء وخرج القدر قال: أنا أكبر من هذا الدين. أما الإسلام ما يقال مثلا أهل الجاهلية يقولون هذه العبارة إنهم ولدوا قبل الإسلام، لأن الإسلام متصل من آدم إلى قيام الساعة، الإسلام واحد لكنها فترات ويتجدد. لكن الإرجاء دين جديد، أنا أكبر منه، أنا عمري 40 سنة وهذا الدين عمره 20 سنة، كيف أرجع وأعتنق؟ هذا باطل. كذلك هنا اليهودية والنصرانية، إبراهيم عليه السلام متقدم عليها، لو كانوا حقا يريدون حق اتبعوا، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم. ولذلك أيضا لا زال سبحان الله من لم يتدبر القرآن ويخلص النية يضل فيه. كيف الآن هؤلاء الذين يعذرون المشرك بالجهل، بجهله، يتمسكون بآية واحدة ولا يفهموا معناها، وهي قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقولون الآن على فهمهم معناها أن قبل الرسل للناس على الله حجة، وبعد الرسل وبعد البلاغ ليس للناس على الله حجة. وهذه الآية يعني هذا فهمهم لها، لا رجعوا إلى القرآن نفسه وجمعوا ألفاظ الحجة في القرآن، ولا رجعوا إلى فهم الصحابة، ولا إلى فهم الأنبياء، ولا إلى الأدلة كلها. هذا علامة زيغ. كل حجة في القرآن كما تسمعون، كل ما نأتي في أسبوع تأتينا ألفاظ للحجة مراد بها الجدل. هنا قال: لما تحاجون؟ ليس عندهم حجة، لكن لما تجادلون؟ فإذا معناها هناك: ها أنتم هؤلاء حاججتم، يتحاجون، الحجة في القرآن هكذا. هذه لغة قريش الذي نزل به القرآن، معناها لئلا يكون للناس على الله جدل، ما عاد في جدل. أما قبل الرسل سيجادلون بالباطل، والله يحب العذر، سيقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين من قبل أن نذل ونخزى. هذا جدلهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي عن الجدل حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يأتي صحفا مطهرة. فمن حكم بعث الرسل قطع ألسنة هؤلاء، لأنهم يوم القيامة إذا رأوا النار أي شيء يفكر فيه يعتقد أنه سيحتج به على الله سيأتي به، فالله يقطع كل هالأعذار، وإلا من مات قبلها وبعدها الحكم واحد. هذا أمر أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر آدم، ونصبت أدلة أمامك. لما تحاجون في إبراهيم؟ ثم قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. في بعض المسائل تحاجون بها وعندكم علم، والعلم ما يكون إلا ما جاء من طريق الله. العلم اللي جاء عن طريق موسى أو عيسى هذا علم، أو محمد، وما سواه ليس بعلم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا قبح من تكلم في الدين بغير علم، بغير سلطان، إن هذا ليس بعقل، أفلا تعقلون؟ أي واحد يتكلم في دين الله بغير برهان هذا هو أقبح شيء. ولذلك دائما إذا جاءوا يتكلمون يقول لك: والله أنا هذا رأيي ما بلغني المانع. يقول: يا أخي عكس، الآن أكثر الناس عكس المسألة، عندهم أكثر الناس إن يتكلم في الدين حتى يأتيه الدليل. يقول لك: والله أنا ما بلغني دليل، إذا ما في مانع. العكس عند الصحابة، إني أنا ما أتكلم إلا بدليل. ولذلك كان بعضهم يحبس، يقول: انطلق اجتهد حاول، يقول: فقدت الأثر. أنا كالذي يمشي في الصحراء، إذا وجدت الأثر أمشي، إذا فقدت الأثر أحبس، أخشى أن أتوه وأضل وأضل حتى أجد أمام الأثر وأمشي عليه. هكذا طريقتهم. الآن العكس، إن جاء الأثر بها ونعمت، ما جاء والله ما بلغنا شيء، إذن كذا. قال هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم جاءت الحاسمة بينه وبينه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكل من ادعاه من أهل الأديان فهو كاذب، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن أيضا نفس العبارات الثلاث تكررت، ما يغني بعضها عن بعض. هذه وصف إبراهيم عليه السلام بثلاث أوصاف: حنيفا ومسلما وما كان من المشركين. نفس الكلام في الآية الأولى، هذا شرحه، شرح هذه الأوصاف الثلاثة. هي الأوصاف الثلاثة هنا: لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. إذن كان حنيفا متبرئا من كل الأديان، مائلا عنها، رافضا لها، معتقدا كفرها، متبرئا منها. مسلما مختارا للاستسلام لله وحده، منقادا له. الثالثة وهي أكثر ما مدح بها إبراهيم في القرآن: وما كان من المشركين، ليس معهم وليس منهم، ولا يكثر سوادهم، ولا يذهب إليهم، ولا يواطنهم، يهاجر عنهم، يجاهدهم، يبغضهم، يبرأ منهم. القرآن كل أوصاف إبراهيم تدور، وكل قصص إبراهيم عليه السلام إمام الناس تدور على هذا المعنى: ما كان من المشركين. كثير من الناس الآن يقول هذه الوصف منطبق على الناس كلهم إن شاء الله، المسلمين يعني ليسوا من المشركين. نقول درجات. تبرؤك أنا وأنت من الشرك وأهله لا يبلغ عشر ما عند إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين بالذروة العليا، المفاصلة التامة بينه وبين المشركين، في قلبه، في لفظه، في لسانه، في بلده، في هجرته، في اعتقاده، في كل شيء. وأنا وأنت مقل ومكثر، لكن إبراهيم هو الذروة، وهذا الآن هو الذي نسعى إليه دائما في حياتنا، أن نصل إلى أعلى ما نستطيع من كلمة ما كان من المشركين. فهم الشرك في النوايا، في الألسنة، في الاعتقاد، في العمل، فهم المشركين، فهم التعامل معهم، البراءة منهم، عدم الإقامة بينهم، عدم السفر إليهم من غير حاجة، عدم الركون إليهم، عدم تقريبهم. وانظر في قصص إبراهيم مع أبيه، مع أهله، مع ابنه إسماعيل، مع بلده، مع قومه، هجرته. انظر إلى كل ما قص الله عن إبراهيم تجده تعود إلى هذه المسألة. ولذلك جعله الله أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو معنى المعنى الذي مدح به إبراهيم: ما كان من المشركين، لا قليل ولا كثير. يعني إذا كانت بالنسب، إبراهيم ليس عنده من الميل للمشركين ولا شيء، ولا تعامل ولا شيء، بل هو قال: كفرنا بكم، وبدا ظهر للعالم كلهم إلى قيام الساعة بيننا وبينكم العداوة الظاهرة والبغضاء الباطن أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقصته مع والده في سورة مريم. بعدما نصب الله هذا الإمام، والناس يحتاجون إلى أئمة، كما قال أبو العالية في الصراط المستقيم، قال: هو أبو بكر وعمر، الناس لابد لهم الإمام حتى يتبعونه، هم يمشون على الصراط مثل اللي يمشي في البادية، يحتاج إلى أعلام يهتدي به، ويحتاج إلى آثار يقتصر الآثار هذه، والأعلام هؤلاء إبراهيم ومحمد وإخوانهم من الأنبياء وأتباعهم من الصحابة. فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. انظروا الشرف العظيم لإبراهيم، جعله الله هو الميزان، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. وكلما كان اتباعك أكثر لإبراهيم، وفقهك أكبر في إبراهيم عليه السلام، كلما كان نصيبك من الانتساب إليه أعظم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أشبه الناس به خلقا وخلقا، وهو أولى باتباعه. وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين سبحانه وتعالى، هو وليهم. من وحد الله وبرئ من الشرك وأهله فالله وليه. وكلما ازدادت ولايتك لله ازدادت ولاية الله لك. كما تريد أن يكون الله لك كن له. خلص قلبك من شعب الدنيا والهوى والشيطان والميل. سبحان الله، إبراهيم ما في قلبه شعبة واحدة لغير الله، حتى هذا الولد اللي جاء على كبر ويحبك أحب ما يحب الآباء لابنه، شيخ كبير وجاءه ولد على كبر وبلغ معه السعي احتاج إليه، لما رأى في المنام أنه يذبحه ليس عند إبراهيم أي تردد، ضع نفسك مكانه لحظة فقط الخيال، حتى في الخيال ما تستطيع. فيأتي بالابن ويقلب على وجهه حتى ما يرى وجهه حال الذبح، حتى لا يتردد في أمر الله، لأن مهما كان الأب عنده عاطفة، فربما إذا رأى مشاعر الابن وهو يذكيه ربما يتغير في أمر الله فيقلب على وجهه ويتلن الجبين ويضع السكين على حلقه. هذا إبراهيم، هذا إبراهيم الذي خالص مخلص لله، اتخذه الله خليل عليه السلام. فأنت افقه في أفعال إبراهيم حتى تكون لك نصيبة من اتباعه. قال الله عز وجل: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونه وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه بشرى من الله، اللي يمكر بك ويريد إضلالك اعرف أنه يضل نفسه ولكن ما يشعر، لأنه يمكر به، لأنه كانت يدافع الله عنك إذا كنت على الصراط. فالمخالف ترى يودون إضلالكم، القرآن كله هكذا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم حق. وقال عز وجل عن المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يشعر بالنقص ويعجز عن الحق، فخلاص لابد أني أنا أسحبك معي، أنا ما أستطيع أطلع إليك، أسحبك معي. فكل مخالف يريد أن يوبقك في الهاوية. ولذلك لو تلاحظون القرآن تلاحظ أن الباطل سقوط والحق علو. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وقال تعالى: شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فهو يريد أن يسحبك. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم فاحذر منهم، احذر من أعدائك. وكذلك المنافقين، قال هم العدو فاحذرهم، لأنهم يتمنون أن تكفر كما كفروا. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، شوف الخطاب ترى مؤثر لهم، لأن هذه الآية قرأت عليهم، محرج ومؤثر. من كان فيه ذرة من حياة وما حيا بهذا الكلام ما في خير. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ الآن هذا الحق تعرفونه كما تعرفون أبناءكم وهذا الرسول، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تشهدون أن هذا هو الحق، ورفضتم الملاعنة والمباهلة؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ احذر من المخالف، دائما يكون مع حق ويلبسه باطل، لأن الباطل ما تستسيغ الحلوق، مر المذاقة بشع، فلا بد أن يحلى ببعض الحق حتى يستساغ. وصاحب الحق هو الذي يميز بين هذا وهذا. شيخ إذا التبس الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن. لا بد أن تخلص من هذا. لما تلبسون الحق بالباطل؟ إذن هذه علامة أهل الباطل، وعلماء السوء لهم نصيب من هذا، كما قال في سورة البقرة عندما خاطب بني إسرائيل: لبس الحق بالباطل، يستدلك بآيات في غير موضعها، أحاديث ضعيفة يصححها، أحاديث صحيحة يضعفها، يخلط لك الكلام بعض ببعض فيلتبس على الجاهل. لما تلبسون الحق بالباطل؟ احذر من هذا، احذر، خلص الباطل من الحق، ميز بينهما. والخطيرة الثانية: وتكتمون الحق. في حق مكتوم وحق مظهر مخلوط باطل. ما أكثر هذا في الكتب، ما أكثر هذا في كلام الناس، النوعين هذه: حق مكتوم يعرفون ويكتمون، وحق مظهر وملبوس بباطل ومنتشر. فمن وفقه الله ونور بصيرته يميز الأمرين هذه، وأنتم تعلمون. انظر إلى بعض حيلهم: وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. حيلة، ليش؟ حتى تسحب، تسحب الضعفاء والبسطاء، أظهر أنك معهم واسحبهم. وهذه كلها الباطل يستخدمها، كما قالوا عن ابن الباقلاني، وقال عن السجزي، قال ابن الباقلاني هذا أبو بكر الآن معظم في الجامعات وكتبه في أصول الفقه وفي عقائد وغيره، بل للأسف يعني حتى في فتوى رسمية يعني تقول أن بعض الناس يتكلم في بعض علماء المسلمين كابن الباقلاني، يعني ما وجدوا يمثلون إلا بابن الباقلاني اللي هو من شر الناس. يقول السجزي عنه، يقول: ما رأيت أخطر منه، يظهر للناس أنه من أتباع أحمد بن حنبل، وأنه يعظم السنة ويعظم الحديث، ويرد على المعتزلة ويرد على اليهود والنصارى. اقرأوا سيرة، كل حياته ردود على المعتزلة واليهود والنصارى، يغترون بالناس. قال: ومن لان إليه أو ركن إليه سحبه إلى الباطل قليلا قليلا حتى يسلخ من السنة. كل من فعل يقول كل من صاحبه أو رضي بقوله هذا طريق. وقال أحمد الحنبل في حالة المحاسبي مثلها، قال حالة المحاسبي ما رأيت أخبث منه، كل من صاحبه تجهل، مع أن حالة المحاسبي يظهر من أهل الحديث، من أهل النسك، من أهل الدين، من أهل هذا نفس حيل اليهود والنصارى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، قلوا نحن سلفيون، نحن من أهل الحديث، أظهروا الحديث، أظهروا الرد على المعتزلة، الرد على التبليغية، الرد على الإخوانية، وهم أخطر منهم. وجه النار واكفروا آخره، وبهذه الطريقة تسحبون الناس إلى باطل لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، ما تؤمن ولا تأمن إلا من تبع دينه، والباقي لا تأمنه، إنما هي حيلة لجر الباطل. قال الله قل إن الهدى هدى الله، يعني مهما احتلتم ومهما خططتم ومهما مكرتم الهدى بيد الله والإضلال به، ومن أراد الله مهما كيد لو كادته السماوات والأرض ما يضرش، ومن فسدت النية أو دخلها الفساد، وهذا أخطر شيء قد ينجرف مع هذا الحيل. قل إن الهدى هدى الله. ثم قالوا لما هذه الحيلة، لما يفعلون هذا؟ قالوا أن يؤتى أحد، أي لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيت، يعني نحن أهل الكتاب وكنا نفتخر على الوثنيين ونستفتح عليهم ونرفع رؤوسنا عندهم، يتحاكمون إلينا يحكموننا. كانت قريش أي شيء يشكل عليها تذهب المدينة تستفتي اليهود، الآن يأتون الناس جدد معهم حق أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت أو يحاجوكم به عند ربكم. قال الله الرد الثاني عليه قل إن الفضل بيد الله، يعني الأولى الحيلة الأولى جوابها إن الهدى هدى الله، والكلمة الثانية جوابها إن الفضل بيد الله. إذا قلت أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، هذا الحسد اللي يكون بين أهل العلم، يقول كيف هذا يؤتى مثل ما أوتيت؟ ولذلك أكثر اللي ردوا على أهل الحق بسبب هذا، أنه يأتي واحد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسدوه، لأن قالوا كيف الآن قال هذا العالم، طيب هذا ليش ما أنكروا فيحسدونه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. أيضا تحتمل الوجه، الوجه الواضح من يشاء الله أن يؤتيه آتى، وهذا لا شك فيه، وأن لا أحد يستطيع أن يأخذ شيء من فضل الله إلا بإذنه. والمعنى الثاني يؤتي الله هذا الفضل من أراده، إذا كان عبد يريده صادق ما في نية فساد يريد الحق، هذا يؤتيه الله من يشاء، من يشاءه أو من يريده، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، عليم بالقلوب والنوايا، واسع يعطي النبوة أليس كذلك؟ موسى ذهب يأتي بعود ورجع بالنبوة وهو ما كان يتوقعه، محمد عليه الصلاة والسلام ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، أعطاه الله النبوة في غار حراء، يعطي العلم ميراث النبوة، يعطي الخلق، يعطي الديانة، يعطي الذرية، واسع. ومن آخر ما يعطي المال اللي قلبوه الناس، جعلوا الآن الفضل هو المال، هو آخر شيء يعطيه، لكن أفضل منه العلم، الدين، الذرية الطيبة، النية الصالحة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء واختصاصه بحكمته، وهذا سر في خلقه، اللي أسلم اختصه الله برحمته، والذي كفر خذله الله عز وجل. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم يعني فضله عظيم جل وعلا. فهذه الآيات سبحان الله العظيم، من أراد حوار مع المخالف، من أراد بيان التوحيد، من أراد معرفة حيلهم ولبسهم الحق بالباطل وبعض الحيل التي يجرون بها الناس، من أراد إيقاف الكلام معهم، من أراد ملة إبراهيم وفهم ما كان عليه إبراهيم، هذه الآيات يتدبر، فإن القرآن واسع المعاني وعظيم البركة، وإذا وضع في قوالب فإن هذا يقلل من الانتفاع به. يذهب الإنسان للتفسير ويقول والله الكلام ما وجدت إلا في التفسير، كان التفسير سيحجر كلام الله، ولذلك كان السلف أكثر ما أقل ما يتكلموا فيه التفسير. وقال ابن عباس التفسير أربعة أنحاء، لا بد نكرر الكلام هذا دائما، قسم تعرفه العرب من كلامها وهو أكثر القرآن وهو أم الكتاب، عربي أنت تقرأ الآن هل مر بكم لفظة غريبة؟ كل الكلام واضح. وقسم يعرفه العلماء المتشابه والناسخ والمنسوخ وغيره، وقسم لا يعرفه إلا الراسخون في العلم في بعض الأشياء الدقيقة لا أعرفها إلا الراسخ في العلم اللي يميز حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا قليل جدا. كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. وقال في نفس السورة: والراسخون في العلم، إلى آخر الآية. والقسم الرابع: لا يعلمه إلا الله، لا راسخ في العلم ولا غير، استأثر الله بعلمه. فإذا عندنا ثلاثة أقسام، وعندنا قسم تعرفه العرب من كلامه. فإذا حجر التفسير وقيل مراد الله هذا فقط، وبحثت في التفاسير ما وجدت إلا هذا، ضاق عليك واسع. فأنت تدبر كلام الله، إذا كنت صادق النية لا تتبع المتشابه وتقرأه للعمل، لا للتفكه ولا للتبرك، للعمل. كل آية لها لسان ناطق تقول لك: أين حقي؟ ماذا عملت بي؟ سيسألك الله عني. فأنت تأخذ الكلام هنا يثقل عليك، يثقل عليك جدا. ولذلك لا تستغربون أن الصحابة أكثرهم ما حفظ القرآن كله، الصحابة كثير منهم، لأنهم إذا أخذوا السورة الواحدة وأعطوها حقها ثقل عليهم الأمر، وانتهت الأعمار وهم يعملون وما يفوتهم شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من هذا الكتاب ومن فهمه ومن العمل به أوفى النصيب، وأن يجعله سائقنا ودليلنا إليه، وأن يجعله أنيسا لنا. فهذه الغربة لم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الأنيس كتابه، هو الله نعم الأنيس، كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صوابه. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، وش عاد أقدم من التاريخ هذا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، إلى آخر هذه الأبيات اللي ذكرها ابن غنام في أول تاريخه، قصيدة طويلة. هذا هو أنس الغريب، كما كان الصحابة لما شعروا بالغربة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدهم إلا في بيوتهم وقد نشروا مصاحفهم ويقرؤون القرآن، يستأنسون به من الغربة. نسأل الله أن نكون كذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.